بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بدأنا ببحث المسائل المستحدثة وقلنا بأننا في الحال الحاضر لا نقصد الدخول في تفاصيل المسائل المستحدثة، وإنما نريد أن نبحث القواعد العامة التي لها داخل في كثير من المسائل المستحدثة. فتحنا تمهيد لهذا البحث. في هذا التمهيد قلنا نستعرض أولا أهمية بحث المسائل المستحدثة، ثانيا توضيح المراد بالمسائل المستحدثة، ثالثا بل استعراض عدد من القواعد العامة التي لها داخل في كثير من المسائل المستحدثة، وبذلك ينتهي التمهيد. وسنبدأ بعد هذه النقاط الثلاثة سنبدأ ببحث تلك القواعد المشتركة في المسائل المستحدثة. أما أهمية بحث المسائل المستحدثة استعرضناها بالأمس حيث قلنا بأنه أولا هذا البحث له دخل في دخل كبير في دفع الاتهام عن الشريعة الإسلامية، اتهام النقص والقصور في الشريعة الإسلامية. ثانيا هذا البحث يمنع عن دخول أفكار غريبة فاسدة في الإسلام، لأن الأعداء والجهلة يستغلون فرصة المسائل المستحدثة لإدخال الأفكار التي يريدون إدخالها في الإسلام. فهذا البحث بل يمكنه أن يمنع أهم ما يمكن أن يمنع عن هذا الخطر، خطر دخول أفكار غريبة في الإسلام، هو البحث في المسائل المستحدثة بالطريقة الشرعية الصحيحة. ثالثا أيضا من جملة ما يعطي لهذا البحث أهمية أن هذا البحث دخيل في تفسير انقطاع الوحي بعد نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعدم تجدد النبوة بعده، لأن هذا تساؤل يطرحه الكثيرون من أنه لماذا انقطعت النبوة ما دام أن البشرية في تطور لازم يتجدد النبوة، أيضا تتجدد. فأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه له تفسير لهذا الأمر، أنه تفسير لعدم تجدد النبوة وضحناه بالأمس، وقلنا بالأخير بأنه تكميلا لهذه النظرية لما ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لا بد من معالجة المسائل المستحدثة. ما لم تعالج المسائل المستحدثة قد يبقى التساؤل قائما بأنه لماذا لم تتجدد النبوة بعد نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه خلاصة عن درس أمس. الآن نأتي إلى النقطة الثانية في هذا التمهيد. النقطة الثانية في تمهيد هذا البحث توضيح المراد بالمسائل المستحدثة. فإن هناك مصطلحين للمسائل المستحدثة ينبغي أن لا نخلط أحدهما بالآخر. المصطلح الأول للمسائل المستحدثة ما يقصد في بحث التقليد، في بحث الرجوع إلى أعلم الأحياء في المسائل المستحدثة. أليس يقال بأنه إذا توفى مرجع التقليد فيجوز البقاء بإذنه، يجوز البقاء على تقليد الميت بإذن أعلم الأحياء، ثم في المسائل المستحدثة ماذا يصنع؟ يرجع أيضا في المسائل المستحدثة إلى أعلم الأحياء. ما المراد هناك في بحث الرجوع إلى أعلم الأحياء في المسائل المستحدثة؟ المراد في هذا البحث هو في بحث التقليد هو المسائل التي لا يعرف فيها رأي الميت، على الخلاف طبعا في أنه هل يجوز البقاء في كل ما لم ما عمل به فقط بفتوى المجتهد السابق، كل ما عمل به وقلده يجوز البقاء في تقليده، أو حتى المسائل التي لم يعمل على الإجمال قلد ذاك المجتهد السابق، ولكن بعض المسائل كانت موجودة في الرسالة العملية مع ذاك المجتهد السابق ولكن لم تتوفر الظروف المناسبة للعمل ببعض تلك المسائل التي كانت موجودة في رسالة العملية لذاك العالم السابق، فأيضا يقلد فيها المجتهد السابق ويعمل بها أو لا، أو حتى في هذه لا بد أن يرجع إلى المجتهد الحي. فالقدر المسلم قالوا بأنه المسائل التي أصلا ما موجودة في رسالته العملية هذه سموها بالمستحدثة، يعني المسائل التي لا يعرف فيها رأي مرجعه السابق، مرجع تقليده السابق، المسائل التي لا يعرف فيها رأي المجتهد السابق يرجع فيها إلى المجتهد الحي إلى أعلم الأحياء. فالمراد في باب التقليد، في باب البقاء على تقليد الميت أو الرجوع إلى المجتهد الحي في المسائل المستحدثة، يقصد بالمسائل المستحدثة المسائل التي لا يعرف فيها رأي المجتهد الميت، سواء كان من المسائل غير المستحدثة من فروع مسائل الصلاة والصوم الطبيعية، ولكن لا نعرف في هذا الفرع المعين لم يكن موجود في رسالة ذاك الميت، لا ما نعرف شنو رأيه، هذا هم يدخل في المستحدثة في هذا المصطلح الأول. في هذا المصطلح يقصد بالمسائل المستحدثة التي يرجع فيها إلى أعلم الأحياء، يقصد بذلك كل المسائل التي لا يعرف فيها رأي مجتهده السابق، رأي مرجعه السابق، سواء كانت من المسائل المستحدثة أو من المسائل غير المستحدثة بالمصطلح الثاني كحسب المصطلح الثاني. فهذا المصطلح الأول يشمل كل المسائل التي لا يعرف فيها رأي مرجعه الميت.
السيد لا يلزم من أداء مداخل يريد أن نفتحها لا يعرف يعني يلزم منها يكون أغلب اللي يريد يرجع يعني عالم ومطلع يعني مو ناس عوام الناس ولا شو ما يعرف يكون عند اطلاع حتى ما يعرف
كل يفحص حتى يعرف. أنا ما أقصد ما يعرف يعني بالفعل في لحظة واحدة يعرف لكل يفحص عن رأي مجتهد السابق. فإذا لم يستطع أن يعرف رأي مجتهد السابق رأي مرجع السابق عندئذ يرجع إلى المجتهد الجديد إلى العالم الحي. هذا المراد بلا يعرف مو لا يعرف بدون فحص. فهذا هو المعنى المصطلح الأول للمسائل المستحدثة. والمصطلح الثاني الذي نحن بصدده للمسائل المستحدثة هو المسائل التي ركن من أركان الحكم فيها لم يكن في زمن صدور التشريعات الإسلامية في زمن مصادر التشريع زمن الكتاب والسنة والسنة أهل البيت أيضا في ذاك العهد ما كان أحد أو بعض بل أركان تلك المسائل ما كانت موجودة في ذاك العهد أو كانت موجودة ولكن ما كانت معروفة مثل موت الدماغ لعله كان موجود ولكنه ما حد كان يعرف هذا موت الدماغ في ذاك العهد. العلم الحديث استطاع أن يستكشف أن هذا الرجل لا زال قلبه ينبض ولكن دماغه تالف مخه تالف. هذا الشيء نسميه مستحدث نسميه من المسائل المستحدثة لأن موضوع الحكم في هذه المسألة ما كان موجود أو كان موجودا ولكن ما كان معروفا في زمن صدور النصوص الشرعية في زمن مصادر التشريع. ونقصد بأركان الحكم إما الموضوع أو المتعلق أو نفس الحكم وسنوضح هذه الأركان الثلاثة ولا بد وأن نعطي أمثلة للموضوع المستحدث وللمتعلق المستحدث ولنفس الحكم المستحدث. طبعا الحكم المستحدث ما عندنا في الأحكام التكليفية وإنما عندنا في الأحكام الوضعية مثل معاملات قد يكون في الحكم مستحدث عند العقلاء معاملة جديدة ما كانت في عهد الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام استحدث هذا الحكم عقلائيا في زمن العقلاء بعد قفوض مثلا زمان الأئمة الأطهار بقرون في العصور الحديثة. فهذا نفس الحكم حديث فهذا شنو حكم شرعيا هل يمكن أن نقبله شرعا ما يمكن أن نقبل شرعا هذا لا بد أن يبحث. إذن فالمراد بالمسائل المستحدثة التي بالمصطلح الثاني والمسائل المستحدثة التي بمعنى يقصد بالمسائل المستحدثة المسائل التي يراد استنباط حكمها الآن في الحال الحاضر مو يراد التقليد فيها. فالمصطلح الأول كان المقصود بالمسائل المستحدثة المسائل التي يراد فيها التقليد. أما في هذا المصطلح الجديد نقصد بالمسائل المستحدثة المسائل التي يراد استنباط الحكم فيها يراد استنباط الحكم فيها بل وأحد أركان تلك المسألة حديث لم يكن في زمان التشريع إما الموضوع حديث مستحدث في التاريخ جديدا تحقق، وإما متعلق التكليف جديدا تحقق مستحدث، وإما نفس الحكم. هذا إجمالا الفرق بين المصطلح الأول والمصطلح الثاني. ولكي يتضح هذا المصطلح الثاني أكثر، لابد وأن نعطي أمثلة لاستحداث الموضوع، ونعطي أمثلة لاستحداث المتعلق، ونعطي أمثلة لاستحداث الحكم نفسه. أما الموضوعات المستحدثة، وهم قبل أن نبين الأمثلة لا بد من التنبيه إلى أننا عندما نشك في حكم هذا الشيء المستحدث ونريد أن نستنبط حكم هذا الشيء المستنبط هذا الشيء المستحدث، سواء كان الموضوع مستحدثا نريد أن نستنبط حكمه، أو كان المتعلق بل مستحدثا فنريد أن نستنبط حكمه، أو كان الحكم نفسه مستحدثا ونريد أن نذكر أنه هل يطابق الإسلام يوافق على هذا الحكم أو لا. على كل التقادير الثلاثة، تارة يكون الشك في هذا الموضوع أو المتعلق أو نفس الحكم على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية. لهذا لابد وأن ننبه على أن المراد بالشبهة الموضوعية ليس هو دائما الشك في الموضوع، وليس المراد بالشبهة الحكمية دائما هو الشك في المتعلق أو الشك في نفس الحكم. في كل من الموضوع والمتعلق والحكم يمكن أن نصور الشك على طريقة الشبهة الموضوعية، ويمكن أن نصور الشك على نحو طريقة الشبهة الحكمية. وهذا الأمر مما يشتبه فيه الكثيرون، يشتبه الكثيرون يتخيلون بأن المراد بالشبهة الموضوعية يعني الشك في الموضوع، والمراد بالشبهة الحكمية هو الشك في المتعلق أو الشك في نفس الحكم، وفي حين أنه كل من الشك في الموضوع والشك في المتعلق والشك في الحكم يمكن أن يكون على طريقة الشبهة الموضوعية، ويمكن أن يكون على طريقة الشبهة الحكمية. وذلك لأنه حتى في الأحكام غير المستحدثة، مو إلا في الأحكام المستحدثة، حتى في الأحكام الطبيعية التي يقوم الفقيه باستنباطها، تارة يكون الشك حتى في الموضوع، أليس العنب موضوع للحكم بأنه إذا غلا يحرم؟ هذا العنب أو العنب المغلي موضوع للحكم ليس متعلقا، وإنما المتعلق هو شربه، والحكم هو الحرمة، الحرمة هي الحكم، تعلقت الحرمة بالشرب، شرب من؟ شرب العصير العنبي. إذن فالعصير العنبي موضوع، وشرب هذا العصير هو المتعلق، والحرمة هو الحكم. زين، في هذه المسألة تجد بأنه بل تارة يكون الشك في العصير العنبي الذي هو الموضوع، تارة يكون الشك فيه على نحو شبهة الموضوعية، وتارة يكون على نحو شبهة الحكمية. وذلك لأنه تارة يقع الشك في أن هذا قصير عنبي أو لا، أو عصير رمان. شوفوا موضوعي، هذا السائل الموجود، هذا المائع الموجود في الإناء أمامي، هل هو عصير عنب أو لا، أو عصير رمان مثلا أو عصير برتقال مثلا. هاي شوفها موضوعية. بسبب هذا الشك لا أعرف حكم هذا المائع، هل يجوز شربه أو لا، لأنه غليناه مثلا، فهل يجوز شربه أو لا؟ إن كان هذا عصيرا عنبيا أغلي فهو حرام، وإن كان ليس عصيرا عنبيا شيء آخر أغلي، إذن فليس حراما. فالشك في حكمه ناشئ من الشك في أن هذا هل هو عصير عنبي أو ليس عصيرا عنبيا. هذا شكل، هذا على نحو الشبهة الموضوعية. وتارة نشك في أنه العصير العنبي هل هو بالغلاء يحرم دائما أو لا، أو في حالة معينة. إذا مثلا العصير العنبي بعد أن جف العصير صار زبيبا، خلوا الزبيب في الماء وفوروه، هذا هم أيضا يحرم أو لا؟ فهذا شك في حدود حكم هذا الموضوع. هذا الموضوع شنو محدودية ما أخذ في موضوع الحكم؟ حدود ما أخذ في موضوع الحكم غير واضح لدينا، حدود ما أخذ في موضوع الحكم غير واضح لدينا. مو أنه من الذي أن هذا الشيء الخارجي هل هو ما هو حقيقته؟ لا، هذا الشيء الخارجي نعرف حقيقته، نعرف بأنه مثلا هذا عصير للزبيب لا للعنب قبل أن يصبح زبيبا، فهذا نعرف شنو كشيء خارجي، نعرف شنو. ولكن هل هذا أخذ موضوعا للحكم؟ الموضوع الحكم يشمل هذا المصداق أو لا يشمل؟ ما ندري. هذا شك في الموضوع على طريقة الشبهة الحكمية، شك في الموضوع ولكن على طريقة الشبهة الحكمية، لأنه ما ندري حدود ما أخذ موضوعا للحكم، لا نعرف حدود ما أخذ في موضوع هذا الحكم. فهذا شك في الموضوع لكن على طريقة الشبهة الحكمية لا على طريقة الشبهة الموضوعية. هذا بالنسبة إلى الشك في الموضوع. بالنسبة إلى الشك في المتعلق أيضا، مثلا فعل معين، هذا الفعل حرام، هذا الشرب شرب الخمر حرام، فإذا كان الشرب حراما تارة نشك في أنه تزريق الخمر إلى المعدة هذا يعتبر شربا، هذا شرب أو ليس شربا. هذا على نحوين، تارة نشك في أن هذا شرب أو ليس شربا، وتارة نعرف شرب ولكن لما نعرف أن هذا مشمول لمتعلق الحكم أو لا، أو نعرف بأنه ليس شربا لكن رغم ذلك قد يشمله الحكم. فحتى المتعلق عندما نشك فيه، تارة نشك في المتعلق على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة على نحو الشبهة الحكمية. مثلا من جملة الأحكام المترتبة على شرب الخمر أنه يحد، لكن من يدري أن هذا شرب الخمر أو ما شرب الخمر؟ تارة لأننا من يدري أن هذا الذي شربه ما هو، وتارة يدري هو أن هذا الذي شربه هو نوع خاص نبيذ، ولكن من يدري أن الحكم حرمة شرب الخمر يشمل النبيذ أو لا يشمل النبي. المهم أنه كما أن الشك في الموضوع تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية، الشك في المتعلق أيضا تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية. وهكذا سنوضح إن شاء الله الشك في بعض الأحكام العقلائية في بعض المعاملات، بل كمعاملة معينة بين طرفين، أفرض مثلا يعتبر حكمه عقد التأمين من يعتبره من المسائل المستحدثة، ورغم أنه الشك في ذلك ليس في الموضوع ولا في المتعلق بل في نفس الحكم، أصلا هذا عقد جديد استحدث في حياة العقلاء في حياة الناس، عقد جديد، لا هو بيع، لا هو إيجار، لا هو مضاربة، لا هو عقد جديد، وهكذا قال ما قال الأصحاب، لأنه التأمين عقد جديد بل يرجعوا إلى نوع عقد جديد استحدثه العقلاء، فهذا بل هذا كحكم مشرع في الإسلام أو ليس مشرعا في الإسلام. فهذا هم قد يمكن أن نطلع من عنده على نحو الشبهة الموضوعية تارة وعلى نحو الشبهة الحكمية تارة أخرى. فإذا نبدأ بالموضوع المستحدث، بلي ما أصلنا من جديد كده نبدأ واحد واحد نعطي مثال لشبهة المستحدثة للأحكام المستحدثة من جديد. نبدأ بالمسائل المستحدثة بلحاظ الموضوع، لابد أن نعطي أمثلة للمسائل المستحدثة بلحاظ الموضوع. المسائل المستحدثة بلحاظ الموضوع فيها أمثلة كثيرة، من قبيل الموت موضوع لكثير من الأحكام، أن زوجته تأخذ عدة وبعد ذلك يجوز لها أن تتزوج، أمواله تقسم على الورثة إلى غير ذلك. الدم موضوع لحرمة أكله مثلا أو لنجاسته، عدم جواز الصلاة فيه إلى غير ذلك، لكن الدم قد يكون مثلا دم فسد يبس، هذا الدم الفاسد هم يعتبر دما داخل في هذه الموضوع هذه الأحكام أو لا؟ آلات اللهو، آلات اللهو قد تكون آلات استحدثت في زمن التشريع، ما كانت هذه الآلات آلات اللهو، آلات استحدثها الناس في طول التاريخ في العصور الحديثة، فهل أن آلات اللهو المستحدثة في العصور الحديثة أيضا مشمولة للحكم بحرمة صنعها، بحرمة استعمالها، بحرمة السماع لأصواتها أو غير ذلك أو نحو ذلك أو غير مشمولة؟ هذه أمثلة للمسائل المستحدثة من حيث الموضوع، وفي هذه الأمثلة نجد بأنه الشك فيها تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية. مثلا بالنسبة إلى الميت، عنوان الميت أو الموت، قلنا أن هذا موضوع لجملة من الأحكام، الحكم بلزوم أخذ العدة لزوجته ثم جواز زواجها بعد نهاية العدة، الحكم تقسيم الورع الإرث، تقسيم تركته على الورثة ونحو ذلك. هذه الأحكام تترتب على هذا الموضوع، الموت موضوع عند هذه الأحكام. الشك في حكم هذا الموت المستحدث الذي بطريقة حديثة حصل، قلت بأنه مستحدث مو إلا يكون في زمن التشريع ما كان نهائيا، لا لربما كان ولكن ما كان معروف، من قبيل موت الدماغ، موت المخ، تلف المخ، فهذا لعله كان في زمن أهل البيت ولكن ما حد كان يعرفه. الموت السريري يسموه سرير سريري، موت السريري، موت السرير أو على نحو الإضافة أو على نحو التوصيف، يعني الموت السريري أو موت السريري، المهم مهما كان. فهذا هذا هذه الحالة شنو حكمها؟ تلك الأحكام تترتب أو لا تترتب؟ هذا تارة يكون هذا الشك على نحو شبهة الموضوعية، وتارة على نحو شبهة الحكمية، تارة ما ندري أن هذا موت أو ليس موتا، هل تلف مخه دماغه حصل له هذا الموت السريري أو لم يحصل، فنشك في حكم هذا الإنسان لأننا ما ندري حصل له هذا النحو من الموت أو ما حصل له، هاي شبه موضوعية. وتارة نعلم بأنه حصل له هذا النحو من الموت، ولكن هل أن تلك الأحكام، هل أن هذا النحو من الموت أخذ موضوعا لتلك الأحكام شرعا أو لم يؤخذ موضوعا لتلك الأحكام؟ الموت الذي جاء في مصادر تشريعنا ماذا يقصد به؟ هل يقصد بالموت الذي أخذ في مصادر تشريعنا، هل يقصد به ما يشمل هذه الحالة أو ما لا يشمل هذه الحالة؟ هذا أيضا يؤدي إلى أن هذا نشك في أن هذه الأحكام تشمله أو لا تشمله. فالشك في أن هذه الأحكام تشمله أو لا تشمله على شكلين، تارة الشك في أن هذه الأحكام تشمله أو لا تشمله تنبع من الشك في الأمر الخارجي، في حالة هذا الرجل، هذا الرجل هل حصل له هذا النحو من الموت أو لم يحصل له هذا النحو من الموت، تارة يكون الشك بهذا النحو فهو على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة نعلم بأن ما طرأ عليه خارجا فما نشك في شيء من ما تحقق في الخارج، وإنما لا نعرف بأن ما أخذ موضوعا في مصادرنا التشريعية لهذه الأحكام هل هو يشمل هذا النحو من الموت أو لا يشمل هذا النحو من الموت. هذا أيضا شك في الموضوع في حدود هذا، في حدود موضوع الحكم، ولكن على نحو الشبهة الحكمية. إذن وهكذا مثلا بالنسبة إلى الدم الفاسد اللي يموت تحت الجلد أحيانا ثم الجلد يرتفع وهذا الدم الفاسد يطلع يكشف، يعني يكشف عنه ما ينزل لأن مو سائل بعد مو مايع، ولكن هذا على نحو جامد يطلع من تحت الجلد، أحيانا يتمزق جلد اليد، جلد بشرة الإنسان أحيانا يتمزق ويطلع هذا الدم، هذا الدم الفاسد. خب هذا تارة نشك في أنه يترتب عليه حكم النجاسة أو لا يترتب عليه حكم مثلا حرمة الصلاة فيه أو ما شابه أو لا، أو أكله حرمة أكله أو لا، فهذا تارة يكون هذا الشك على نحو الشبهة الموضوعية وتارة على نحو الشبهة الحكمية، تارة نشك في أن هذا شنو، هذا مقير لاصق على ايدي او دم فاسد لاصق على ايدي. فهاي شبهه موضوعيه، هاي شبهه موضوعيه. وتارة لا ادري هذا دم فاسد لاصق على ايدي، ولكن ما هو حكمه هذا الدم اللاصق؟ هل ان هذا الدم الفاسد، هذا الدم الفاسد مشمول داخل في موضوع هذه الاحكام او غير داخل في موضوع هذه الاحكام؟ ما ادري. فهذا يكون على نحو شبهة حكمية. وهكذا بالنسبة إلى آلات الله، قد نشك في أنها هذه الآلة شنو، هل هو من آلات الله أو ليس من آلات الله؟ هذا بني هذا شك في الموضوع على نحو شبهة موضوعية. وثالثا أدري بأنه من آلات الله في الحال الحاضر، من آلات الله، ولكن هل أن هذا النحو المستحدث من آلات الله له مشمول لموضوع تلك الأحكام، داخل في موضوع تلك الأحكام أو لا؟ فهذا يصير على نحو الشبهة الحكمية. إذن فالنحو الأول من المسائل المستحدثة أن يكون الموضوع مستحدثا، وهذا ذكرنا له عدة أمثلة، وهذه الأمثلة تارة يكون الشك فيها على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية. وبعد ذلك لا بد وأن نعطي أمثلة من المسائل المستحدثة بلحاظ المتعلق، ثم لا بد وأن نعطي أمثلة من المسائل المستحدثة بلحاظ نفس الحكم. نكتفي إن شاء الله هذان الثاني والثالث، سنبحثهما إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.